فقال تعوذ بن الشيطان اليماني وكان من أخص تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه فقال لي قال فقال قال لي ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها يعني المزارعة ولكن قال ليمنح أحدكم أرضه أو ليمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليهم الله أعلم إلى ما هو أخير وإلا على ما فسر ابن عباس رضي الله عنهما أن المزارعة كانت مقبولة معاشية ومعامل بها في أهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ويدل عليه قول ابن عمر ما كنا نرى بأسا بالمزارعة لكن لما سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فلما ذكر لطاووس ابن عمرو بن دينار فقال قال لي ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها. وهناك عن رافع بن خديج نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند ابن عباس لم ينهى. الظاهر يكون النهي بمعنيين، هنا يكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى في حديث رافع بن خديج تنزيها واختيارا لما هو الأفضل، ولم ينهى قول ابن عباس ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أي لم يحرمها النبي صلى الله عليه وسلم جمعا بين الحديثين. وقد جاء لا شك فيه عن ابن رافع بن خديج من طرق كثيرة فيه نهي أو فيه إشارة وفيه مشورة ونصيحة لصاحب الأرض كما تأتي الروايات. فجعل العلماء هذا الحديث هو الأصل في هذا الباب أن إذا كان عند أحد أرض زائدة لا يقدر على العمل فيها فلا يكري على أخيه ولا يزارع معه، يعطيه يمنحه حتى يزرع فيها ما شاء ويحصد، وكل ما زرع وحصد فله ذلك. هذا المعنى منح أو منيحة أو منحة، لأن العرب كانت عندهم هذه المنحة حتى في الدواب، كان يعطي أحدهم الفقراء شاته أو ناقته حتى إلى وقت تحلب، فإذا انقطع حليبها كانت ترجع الناقة أو الشاة إلى صاحب الشاة. فأرى هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابة فيهم فقر وبعضهم قد وسع الله عليه فأشار على الإيثار لنفسه لزيادة جمع المال على لإخوانه حتى يستفيد منه. هذا هو، ولذلك فتفصيل وتفسير ابن عباس هو المعتمد من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمها، إنما قال ليمنح أحدكم خير له أفضل، فأشار إلى الأفضلية. وما الأحاديث التي جاء فيها لفظ النهى إنما هو نهي تنزيه ومشورة وليس نهي تحريم كما تأتي الروايات الكثيرة. يقول لم ينهانها عن المزارعة، ليمنح أحدكم يجعلها منيحة كما كان عند العرب جار فبدل أن يأخذ خراجا معلوما. قال الخطابي خبر رافع بن خديج من هذه الطريق خبر مجمل تفسره الأخبار التي رويت عن نافع بن خديج، هكذا يقول، والظاهر عن رافع بن خديج وعن غيره من طرق أخرى، يعني هذا الحديث مجمل، فننظر ونجمع طرق الحديث حتى نفهمه كما قال العلماء لو لم نجمع الحديث من 30 وجها ما فهمناه. وقد أقر ابن عباس المعنى من الخبر وأن ليس المراد به تحريم المزارات بشطر ما تخرج الأرض، إنما أراد بذلك أن يتمانحوا أرضهم وأن يرفق بعضهم بعضا. وقد ذكر رافع بن خديج في رواية أخرى عنه النوع الذي حرم منها والعلة التي من أجلها نهى عنها، ذكره أبو داود في هذا الباب. هناك علة أخرى، كان الناس يؤاجرون على الماذيانات والجداول، يعني صاحب الأرض يقول هذه المنطقة التي تجري فيها المال السقي للجهات الأخرى مهما كان لا شك أنها تستقي أكثر من الجهات الأخرى، فكان صاحب الأرض يشترط هذه الجهة لنفسه، فربما حلك ذاك وأخرج هذا من المحصول، فكان صاحب الأرض يتضرر، صاحب الجهد يتضرر ويغبن ويستفيد صاحب الأرض. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه معلوم من قواعد الشريعة لا ضرر ولا ضرار. على هذا أيضا فسروا حديث رافع بن خديج في هذا النوع الخاص من المزارعة. أيضا قال بعضهم أن النهي يكون للتنزيه ويكون مشورة إلى الخير، ولم ينهانا على ما قال ابن عباس يكون معناه لم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وتأتي الروايات، ولذلك في الحقيقة جاءت رواية من عدة طرق. الإمام أحمد ضعف حديث رافع وقال هو كثير الألوان، يعني جاء فيه إشارة إلى هذا الجانب من سبب التحريم، وجاء فيه سبب التحريم بدون، أو جاء فيه ذكر التحريم بدون بيان السبب. فالإمام أحمد كان يريد كأنه هذا الحديث مضطرب، والأصل فيه جواز المزارعة، جواز المزارعة، لكن الآخرين من الأئمة رحمة الله عليهم جمعوا بين الأحاديث، والأحاديث إذا اختلف بعضها بعضا، وهذا باب خاص في علوم الحديث، مختلف الحديث ومشكل الحديث، فظاهر حديثين يختلف بعضه مع بعض أو بعضه مع بعض، فيحاول العلماء الجمع إن أمكن الجمع، وإلا ينظر إلى التاريخ، فإن كان لا يمكن الجمع فالذي يكون متأخرا يكون ناسخا للأول، فإن لم يمكن هذا وذاك فهنا يأتي الاضطراب، يقال لم يظهر لنا شيء فالتوقف، التوقف أو كثرة أو ترجيح لكثرة الرواة، ثم بعد ذلك التوقف بمعنى لا نحكم بشيء موافقا لهذا الحديث ولا لذاك. قال الإمام أحمد، قال الخطابي وضعف أحمد بن حنبل حديث رافع وقال هو كثير الألوان، يريد اضطراب هذا الحديث واختلاف الروايات. فمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الإسناد، مرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة يقول حدثتني أو حدثني عمومتي عنه صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يكون الاختلاف في هذا سبب الاضطراب والموجب لضعف الحديث، لأن المسألة أو الرواية دارت في بيت رافع بن خديج، فيكون قد سمع من طريق أمومتهم أولا، ثم يكون سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت، يقول سمعت، لو لم يقل سمعت قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نحمل أن هذا من مراسيل الصحابة، صحابي يروي عن صحابي، لكنه لغاية ثقتهم بهم يثبتون الواسطة، لأن الصحابة ما كان يتهم بعضهم بعضا كأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمحمله أنه سمع أولا هذا الحديث عن طريق عمه، ثم بعد ذلك سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فكل صحيح وينقضي أو يقضى على الاضطراب بهذا الجمع. وأما لما دقف الحديث الإمام أحمد رأى جواز المزارعة على ما يتفقون بحيث لا يكون ضرر لأحد من الطرفين جائزا. نعم. واحتجاج الإمام أحمد أيضا كما جاء في تفاصيل مغني وغيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم آتى اليهود أرض خيبر مزارعة ونخلها مساقاتا، وأجازها غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، الإمام رحمه الله صاحب المصنف، قال حدثنا ابن علي هو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم الذي يقال له ابن علي وعلية أمه، حا تحويل إلى إسناد آخر. قال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا بشر، بشر من يكون هنا؟ بشر المفضل الغلابي أو الغلابي كما هو معروف المعنى، يعني لفظ المسوق لابن علية، وبشر يوافقه في معنى الحديث عن عبد الرحمن بن إسحاق. عبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الواسطي، ضعف في حفظه، ومدار الحديث عليه عن أبي عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر، وهو أيضا لم يوثقه إلا ابن حبان وروى عنه عدة أشخاص، فمثل هذا يكون مجهول الحال، ومجهول الحال حا
حدیثه لا ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم يقين. عن الوليد ابن ابي الوليد ايضا وهو وليد ابن ابي الوليد المدني ابو علاثة هذا ايضا قالوا لين الحديث ضعيف الحديث. الائمة خبره وصبروا احاديثه فوجدوها ضعيفة. عن عروة ابن الزبير قال قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع ابن خديج انا والله اعلم بالحديث منه انما اتاه رجلان يا من الانصار يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم او عند النبي صلى الله عليه وسلم اتاه اتى عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان قال مسدد من الانصار ثم اتفقا اي مسدد وابن علي اتفق في الرواية قد اقتتلا الظاهر اقتتلا هنا اختلف وتشاد فيما بينهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. زاد مسدد فسمع قوله لا تكروا المزارع فقط يعني إن كان كنتم تخالفون وتختلفون ولا تأخذون المسائل على وجهها حتى لا يحدث خلافا بينكم فلا تكروا المزارع. فهذا فيه كأنه إظهار عدم الرضا من النبي صلى الله عليه وسلم لعدم تصرفاتهم في هذه المسألة وليس أصل مسألة المزارع. الأصل فيها في الحقيقة إن كان هذا صحيحا فلا مانع أن يكون سببا من أسباب النهي فلا تكر المزارع لأجل هذا، لكن الرواية لم تثبت أو لا يثبته أهل العلم رحمة الله عليهم. لكن إذا كان هذا سبب فيكون سبب واضح جدا للجمع بين الروايات التي جاء فيها ذكر المزارعة من النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود وكذلك مع الآخرين أيضا. نعم. ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون، هو هناك أبو بكر بن أبي شيبة هنا عثمان بن أبي شيبة. قال حدثنا يزيد بن هارون الإمام المروزي واسطي قال حدثنا إبراهيم بن سعد وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن محمد بن إكرمة. محمد بن إكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي هو أيضا لم يوثقه أو لم يتكلم فيه الأئمة بالتوثيق إنما روى عنه اثنان أو ثلاثة ولم يوثقه أحد. عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد قال أي سعد بن أبي وقاص قال كنا نكر الأرض على بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منه، وهو الذي جاء في رواية أخرى على الماذيانات والجداول. ماذيانات النهر الـ أو فرع من النهر الذي أو الصغير الذي يوجه الماء إلى جهة من المزارع، والماذيانة أوسع منه الذي يصب فيه أو يصبون فيه من البئر. فكانوا يقول كنا نكر الأرض بما على السواقي يعني هذه الجداول التي كان حولها الزرع، فكان نقول ازرع أنت وشرط أن يكون على طرف الجداول أو طرف الجداول لي أنا والباقي لك. فيقول وما سعد بالماء منه لأنه مهما كان إذا كان الماء يذهب بعيدا فهذا يستفيد هذه النخيل أو هذه الأشجار التي هي بجانبها تستفيد من النداء والتراوى ربما يكون انشق أو انخرق فيسيل الماء إليه. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة. نكريها بذهب أو فضة. هنا هذا الحديث الحقيقة فيه أيضا محمد بن عبد الرحمن ابن أبي لبيبة هو قالوا أنه فيه بعض الضعف أحاديثه ضعيفة، لكنه إذا كان يوافق مع الحديث السابق هذا الذي يجعلونه بمعنى واحد والشاهد يكون يقوي الحديث الثاني، ولذلك الحديث الثالث بلفظ ماديانات من غير سعد أظنه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فاجتمعت الروايات بهذا المعنى من عدة طرق يقوي بعضها بعضا فيتكون هذه الرواية حسنة لغيرها، شواهد لأجل الشواهد والمتابعات فالحديث بهذا المعنى قد يثبت ويقال ان السبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يحيفون على اصحاب العمل والجهد وكانوا ياخذون الذي قد يكون محققا في الربح لهم ويتركون الباقي الذي قد لا ياتي بالمحاصيل لصاحب الجهد فيضيء جهده. والنبي صلى الله عليه وسلم قائد لهم انه لا ضرر ولا ضرار، لا بد ان يكون لكل واحد منهم نصيب في جهده وملكه. فألا هذا في الحقيقة يكون اكبر الاسباب لنهي كراء الارض عن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذه الاسباب التي قد يكون حيفا وضررا على احد الطرفين. نعم. يقول هنا ما سعد بالماء منه، ما سعد بالماء منه هذا معناه واضح، لكنه يقول قال الأزهري السعيد النهر مأخوذ من هذا وجمعه سعد. هو سعد بالماء كأنه ظفر بالماء، ما كذا نفهم هكذا من عامة معنى السعادة كأنه يسعد بالماء، لكنه الأزهري اللغوي يقول السعيد النهر مأخوذ من هذا وجمعه سعد، يعني كأنه يقول ما يكون قريبا من النهر أو الجدول الذي يجري فيه الماء، ويكون إذا كان قريبا منه فهذا معلوم أنه يستفيد ويستقي منه بنداوته ودائما يكون سعيدا بالماء. نعم. فالحديث على كل حال جاء، وفي لفظ النسائي أيضا من طرق من طريق آخر سعد بن أبي وقاص قال كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال أكروا كرا يكري أو أكرا يكري، يعني أجروا أو كرا بمعنى خذوا على الإيجار، أكروا بالذهب والفضة، لا تكروا على جزء منه المعلوم الذي تقول لا بد أن يكون الذي على طرفي النهر أو طرفي الجدول جداول والماديانات لي أنا، لأن هذا مثار خلاف، أما إذا أكريتم أو استقريتم بالذهب والفضة فلا عليكم. ثم في طريق يعني المزارع أيضا نجد هناك بعض الروايات أنهم كانوا يأتون وقد أصيب الزرع بعاهة وعافة، فيكون قد ضاع عليه أجرته، ما هو كذا. ولذلك جاء في الحديث في الحقيقة، وهذه أيضا مسألة فيما أظن أن الفقهاء ثلاثة عامة يقولون أنه ما دام قد تم البيع مثل الإيجار هو جزء من البيع، فما دام قد أخذ الدرهم درهم وسلم إليه الأرض للعمل سواء ربح أو خسر، لكن في مثل هذا الذي جاء فيه أنه إذا اشترى بعد بدو الصلاح الثمار فأصابته آحة وجائحة، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ بما يأخذ أحدكم مال أخيه، ما دام لم يستفد شيء فيرده. فهنا أكثر ما قالوا لا، ليس واجبا، هذه مشهورة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآخرين قالوا بعض فيهم الإمام أحمد وكذلك ابن حزم وغيرهم قالوا لا يرد عليه المال كله، لأنه هو تعب واجتهد وكل شيء، ما ذلك لم يحصل شيء. فألا كل حال إذا كان حتى كراء الأرض إذا كان بالذهب والفضة وأصيبت الأرض بالجائحة بعد بذل الجهد منه ولم يستفد منه شيء، فهنا أيضا والله أعلم يأتي هذا الحكم، ربما يأتي قضاء أو صلحا، ربما يأتي قضاء الذين يقولون أنه واجب أن يرد ففيه قضاء، وإلا يصلح بينهما صلحا بجزء أو ربع أو نصف. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، إبراهيم بن موسى الرازي قد مضى بنا، وهو الذي أظن يقال فيه خط، يعني لقبه خط أو خط، نعم بالتاء بخاء وتاء مثل خط إيه؟ أو زنيج، إبراهيم بن موسى أظن زنيج، هذا لقبه زنيج، خط واحد ثاني زنيج، زنيج هو أو ثقة من الثقات الكبار. قال أخبرنا عيسى، من يكون هذا؟
عيسى بن يونس بن ابي اسحاق من الثقات المعروفين ايضا قال حدثنا الاوزاعي امام اهل الشام عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي حا تحويل الى اسناد اخر قال ابو داود وحدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليث وهو ليث بن سعد الفهمي كلاهما عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن الاوزاعي وليث كلاهما يروي هذا الحديث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن هو المشهور بربيعته الرأي واللفظ للأوزاعي قال حدثني حنزلة ابن قيس الأنصاري الزرقي من آل رافع بن خديج قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بها إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول. ماديانات هذه قالوا إنها أصلها لغة فارسية وقد عربت كما ذكر في الجواليقي في المعرب وغيرهم. فالماديانات هي التي هي جدول صغير بعد الجدول الكبير. يعني نتصور أن البئر يصب فيه الماء في جدول أوسع ثم يتفرع منه الى يعني جداول الصغيره. فعلى الماديانات واقبال الجداول يعني الذي يكون مقابل الجداول وقريب منها واشياء من الزرع. اشياء من الزرع ايش معنى؟ لابد ان تاتيني كذا من الوسق والباقي لك، ربما لا يكون يبقى له شيء. فاشياء معينه كانوا كانه يحتكرون او كانوا يشترطون على صاحب الارض سواء جاء هذا المعين في المحصول أو لم يأتي، فيهلك هذا ويسلم هذا. اللي هي عند أقبال الجداول ربما الذي بعيد لا يجد الماء الكافي وهذا دائما يمر قريبا منه الماء فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. ولم يكن للناس كراع في ذاك الوقت إلا هذا، فلذلك زجر عنه صلى الله عليه وسلم. الزجر هو النهي الشديد، زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأهل به أن يكون مزجورا صاحبه لأنه كأنه يستغل صاحبه بضعفه فيستفيد كل الاستفادة وأخوه قد حلك زرعه أو نصيبه. فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به. وحديث إبراهيم أتم، يعني حديث قتيبة وحديث إبراهيم الرازي كلاهما شيخ أبي داود، فيقول حديث إبراهيم أتم. وقال قتيبة عن حنزلة عن رافع، هناك قال عن حنزلة قال سألت رافع، وهناك بلفظ حنزلة عن رافع سألت، هذا فيه مباشرة وفيه تصريح بالسماع منه. أما أن رافع فقد يكون لم يكن سمع، ولذلك بين لفظ الشيخين. قال أبو داود ورواية يحيى بن سعيد الحنظلة نحوه أيضا. فإذا وضح لنا أن السبب المنع هو ما كان يحتكر صاحب الأرض أنواع من النخيل أو الزرع الذي كان يستقي الماء وقطعا يكون فيه من المحاصيل، والثاني يتركه لصاحبه ويشترط عليه هذا الذي لا يكون فيه خسارة له، وأخوه قد حلك جزءه من الأرض فيكون لا شك أنه يكون ضررا عليه. ولذلك زجر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أشد النهي. نعم. قال الخطابي قد أعلمك رافع بن خديج في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم، يعني المجهول منه الذي لا يجهل لا يعرف فيه ربحا لأحد الطرفين الأخرى صاحبه الجهد في الحقيقة دي. أما إذا كان المعلوم والمعلوم لابد أن يخصص بشيء مشاف الثلث والربع والثمن والنصف وكذا، أما يقول آتني 50 وسقا والباقي لك فهذا لا يصح، هذا جزء معلوم لأنه يفسر الحديث الذي جاء فيه بثلث أو شطر أو كذا فيكون هذا معلوم. لو جاء حبتان، حبة له وحبة لصاحب الأرض. نعم. وأنه كان من عادتهم أن يشترطوا فيها شروطا فاسدة وأن يستثنوا من الزرع مع السواق والجداول ويكون خاصا لرب الأرض المزارات شركة وحصة الشريك لا يجوز أن تكون مجهولة وقد يسلم مع السواق فنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السبب نهي واضح جدا نعم وسببه واضح ثم بعد ذلك قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك وهو الإمام عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن هناك الليث عن أبي عبد الرحمن ربيعة عن أبي عبد الرحمن ومالك والليث كلاهما فرس ريحان كما قالوا وقال بعضهم ما كان الليث بن سعد أقل من مالك يعني في العلم والفضل ولكن أصحابه لم يقوموا به لم يوفق أصحابا يقوموا بفقهه هكذا قالوا فهناك هذه الرواية عن ربيعة الراي روى عنه الليث وهنا روى عنه مالك رحمه الله عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض فقلت عن كراء الأرض بذاك التفصيل الذي مضى بنا فقلت أبالذهب والورق فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به كما جاء في روايات مسلم وغيره أيضا هذه الرواية باب في التشديد في ذلك فإذا هنا جاءت الرواية وهو الذي يقول الإمام أحمد رحمه الله حديث رافع بن خديج الألوان يعني مضطربة مرة يقول بالذهب والفضة ومرة يقول نهى نهيا مطلقا بدون تفصيل لكن نحن نعرف أن الإمام أحمد نفسه فقهه على أنه يجمع ألفاظ الحديث ثم يستخلص منه الحكم فعلى قاعدة الإمام أحمد رحمه الله هذا الحديث يستخرج منه الحكم بأنه يكون المنهي عنه فيما إذا كان بشرط فاسد ويكون ضرنا حتى على أحد الطرفين من الممكن أن يكون صاحب الجهد يقول أنا ما عمل في زرعك إلا أن يكون الذي جنب الجداول وكذا لي أنا فالأصل فيه أنه لا ينبغي هذه الشروط التي فيها ضرر على أحد الطرفين نعم باب في التشديد في ذلك أي في النهي عن المزارعة نعم قال حدثنا عبد الملك بن شعيب وهو عبد الملك بن شعيب ابن الليث بن سعد الفهمي هذا عبد الملك بن شعيب حفيده ليث بن سعد قال حدثنا أبي وهو شعيب بن الليث عن جدي الليثي قال حدثني عقيل من يكون هذا عقيل عن ابن شهاب درب معروف عقيل بن خالد الأيلي عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر الرجال كلهم ثقات أثبات وأن سالم بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه عبد الله بن عمر فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض فقال رافع لعبد الله بن عمر سمعت عمي هكذا سمعت عمي وفي رواية النسائي سمعت عمومتي هكذا جمعا عمي وكان قد شهد بدرا يعني من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كما أن رافعا هو من الصحابة وكان قد شهد بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثان أهل الدار انظروا يعني الحديث دار في أهل دار خديج رافع بن خديج فسمع أهل داره وهو منهم أيضا فيقول يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض قال عبد الله والله عبد الله بن عمر قال والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه يعني في علم استقر أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأرض تكرى فبماذا لما سمع من رافع بن خديج قال أحدث لعل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمعت منه وعرفت أنه أجاز كراء الأرض يكون قد نسخ هذا العمل أو نسخ جوازه أحدث في ذلك شيئا لم يكن عالمه نعم وهذا إذا كان الصحابة يفوت بعضهم أو من بعضهم بعض أصحاب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يعترفون بذلك فمن دونه بدرجة أولى. فترك ابن عمر كراء الأرض بمجرد شبهة وقعت له ترك، لأنهم هم كانوا أخضع الناس لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم حتى تذهب الشكوك. فترك كراء الأرض. قال أبو داود رواه أيوب هو السختياني وعبيد الله بن عبد الله بن عمر بن حفص وكثير من فرقد ومالك النافع عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الأوزاعي عن حفص بن عنان الحنفي النافع الثقة النافع عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك روى زيد بن أنيسة عن الحكم النافع عن ابن عمر أنه أتى رافعا فقال أي رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. وكذا رواه إكرمة ابن عمار عن أبي النجاشي. أبو النجاشي اسمه عطاء ابن صهيب الأنصاري من الثقات عن رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج عن عمه زهير بن رافع قال أمية أو عمومتي منهم ظهر لنا أنه سمى أحد عمومته أو أحد عمامه زهير بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وأبو النجاشي اسمه عطاء بن صهيب. لماذا حاول عبد الله جمع طرقي هذا الحديث أبو داود رحمه الله؟ فيقول يريد أن يثبت أن رافع بن خديج سمع هذا بذاته من النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من قبله من بعض عمامه، فيكون الحديث ثبت من كلتا الطريقين، وهو أنه سمع أولا ما دام الحديث دار في البيت، وهذا أمر واقع. حتى إذا كان في الحارة أحد حدث عنه أهل بيتك أهل إخوانك فأنت إذا وجدته تستثبته، ما هو كذا، هذا أمر طبيعي جدا. فبذلك يكون سمع أولا بواسطة ثم بعد ذلك سمع بنفسه، ولا يقال أنه من مراسيل الصحابة، لأنه عدة رواة رووا عنه بتصريح السماع من النبي صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيريد أبو داود رحمه الله أن هذه الأسانيد كلها صحيحة وليس فيها إلا نستخرج معنى وسبب النفي. فإذا جمعنا الطرق والأحاد والمتون فوجدنا أن سبب النهي كان هو خصومة الناس ومخافة أن يتضرر بعضهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم هو بالمؤمنين رؤوف الرحيم. نعم. ثم بعد ذلك يقول هنا قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وعماه، يقول سمعت عمية ما هو كذا، وعماه زهير الذي ظهر لنا هنا ومزهر ابن رافع وذكر أبو داود أن رواة نافع يعني مولى ابن عمر رواه عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن نافع عن رافع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أبي النجاشي عن رافع عن أمه زهير. فهذا كله يؤكد لنا أنه سمع هذا الحديث مرتين، مرة عن طريق، وهذا قد يكون أقوى في الاستثبات أو في الثبوت. أولا سمع عن طريق عمه ثم استثبت وأخذ الإسناد العالي من النبي صلى الله عليه وسلم رأسا، وترك الواسطة، ومن قبله ذكر الواسطة أيضا. ثم بعد ذلك جاء قال من طريق، جاء في صحيح مسلم من طريق يزيد بن الزريع عن أيوب النافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية حتى بلغه آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه وأنا معه، يعني نافع يقول وأنا مع ابن عمر، هذا أيضا يعني كأنه قرينة على يعني تثبت، وهو كان معه. فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعده، فكان إذا سئل عنه قال زعم ابن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وأخرجه النسائي أيضا من طريق خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر النافع أن رجلا أخبر ابن عمر أن رافع بن خديج يأثر في كراء الأرض حديثا فانطلقت معه أنا والرجل الذي أخبره حتى أتى رافعا فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فترك عبد الله كراء الأرض مطلقا نعم لكنه والله أعلم التفصيل يأتي إذا كان يعني سبب النهي وكما أنه الأمر كان إذا كان جاريا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم عهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمان يعني ومعاوية متى جاء بعد سنة 40 ما هو كذا لأن علي رضي الله عنه استشهد في سنة 40 ويقول وصدرا من خلافة معاوية هذا كان العمل جاري في كراء الأرض وهو كان يكري فلو كان الأمر منهيا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الصحابة يتفقون وخاصة الخلفاء الراشدون في إجازة أو إقرار هذا النوع من الكراء نعم فهذا أكبر دليل على كل حال أنه كان جائزا لكن إذا كان سمع ابن عمر وكان معروفا أنه كان أورع الناس أيضا وكان أتبع الناس أو كان له آراء في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على كثرته ووفرة ورعه رضي الله عنه ورحمه وترك ما دام جاء النهي فترك لكنه والله أعلم لا يكون حكما لا يؤخذ منه الحكم ترك ابن عمر رضي الله عنه يؤخذ منه حكم المسألة حكم المسألة قد حصل الاتفاق في زمن الخلفاء الراشدين وكذلك حتى في صدر من خلافة معاوية رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان أعطى أهل خيبر أو أعطى اليهود أرض خيبر بشطر مما يخرج فبذلك يكون والله أعلم لا ينبغي الشك في جواز كراء الأرض بشرط لا يكون فيه جانب فيه ضرر لأحد الطرفين نعم التشديد في النهي في ذلك فهو التشديد كأنه والله باب النهي في التشديد في النهي عن المزارعة والله أعلم أي نعم أن يكون أحدث شيئا لم يكن فهذا كأنه تشدد فيه ابن عمر والله أعلم وإلا نهى عن كراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فقط مثل الروايات السابقة لكن لما كان ابن عمر ترك هذا فكأنه أخذ على نفسه بالشدة وليس بالرخصة نعم يبدو والله أعلم هذا الذي يريد نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسرة وهو الذي نسبته ماذا القواريري من الثقات المعروفين قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث بن رافع بن مكيث هكذا مكيث على وزن فعيل من المكث الجهني المدني من الثقات أن يعلى ابن حكيم هو الثقفي البصري أو نزير البصرة من الثقات أيضا وأخرجه مسلم بهذا الطريق عن سليمان بن يسار التابعي الجليل أن رافع بن خديج قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المخابرة وهي المزارعة بجزء مما يخرج من الأرض من ما أخذ من الخبار الخبار هي الأرض اللينة فالأرض إذا كانت قاسية فيلين له أو تلين للزراعة ولذلك سموا المخابرة كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وتواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع يعني رافع بن خديج يقول كان النبي كنا نعمل عملا كان نافعا لنا لكن تواعية رسول الله وطاعة رسول الله واتباعه أنفع لنا وأنفع قال قلنا وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى هذا الحديث من مختلف الحديث اختلف مع الأحاديث السابقة مثل الحديث الأول نهى عن كراء الأرض فنقول لا هذه مرحلة من المراحل كما أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار فكان يشترك في داره ويسكن معه وكذا. كذلك هذا في أول الأمر لما كان في الناس فقر ودقع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أنه إذا لم يكن هو يقدر أن يزرع وزائدا عن الحاجة فلا يكاريها، يأتي أخاه حتى يزرع ولا يأخذ منه بدلا. هذه مرحلة. ثم بعد ذلك المرحلة الثانية التي كان يعني فيه نظر إلى لو كان هذا النهي مستمرا فما كان الناس يكارون ثم يختلفون ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فينهون. هذه أيضا قرينة. فالحاصل على كل حال إنما كان هذا في المرحلة الأولى والله أعلم لما كان الناس بحاجة إلى المواساة مثل أي منحة أو منيحة. وثم بعد ذلك استمر الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جوازها وفي عهد الخلفاء الراشدين وحتى في صدر من خلافته معاوية رضي الله عنه، واستمر بعد ذلك. إنما تركه ابن عمر تورعا فقط وتشددا وتشديدا على نفسه، وكان ابن عمر يشدد على نفسه في أشياء كثيرة كما هو معروف. نعم، لو جمعتم تجدون أشياء كثيرة. سبحان الله، كان يشدد حتى أنه جاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه ذهب بصره في آخر عمره لأنه كان يرى غسل تحت الجفن، فكان يدخل الماء تحت جفونه الأعلى والأسفل. فهذه من جملته رحمه الله تبارك وتعالى ورضي الله عنه. هذا كله من اجتهاده ولا يكون شرعا عاما. نعم، الأمر مستقر هو يعني ناهيك أنه يكون قد أقره الخلفاء الراشدون ولم يأتي الأمر بالنهي والمنع وكذا في هذه الأيام، فإجماع الخلفاء الراشدين أعظم دليل ما هو كذا ألا ما ثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وليس إجماع من يعني من اجتهادهم، إنما هو بناء على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبنفسه صلى الله عليه وسلم كان يعطي أرض خيبر كما هو معروف. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عبيد، لعلكم تذكرونه هو محمد بن عبيد بن حساب، هكذا ليس حساب، حساب بكسر الحاء والسين غير مشددة، محمد بن حساب عبيد بن حساب البصري من الثقات. قال حدثنا حماد بن زيد الإمام المعروف عن أيوب وهو السختياني قال كتب إلي يعلى ابن حكيم، وهذه مكاتبة، المكاتبة في الروايات في الحقيقة بعضهم قال قد تكون المكاتبة أقوى من السماع، لأن الكتاب إذا كان موجود وكتب إلي فإذا شك فيه يرجع إليه، فبعضهم قال المكاتبة لا تصح بها الرواية إلا أن يقول كتب إلي فلان، قطعا يبين الواقع، لا يقول حدثني فلان، كتب إلي فلان أن فلان أن فلان، وهذا أيضا يدل على جواز الكتاب كتابة العلم. أيضا كتب إلي يعلى بن حكيم أني سمعت سليمان بن يسار بمعنى حديث عبيد الله ابن عمر الذي مضى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فانطلقت أنا وكذا إلى آخره. فيكون هذا الحديث بمعنى أنه على كل حال الإطلاق محمول على التقييد الذي مضى بنا. هنا قال لا يأتي في حديث آتي وهو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح ابن مليح الرواسي قال حدثنا عمر ابن ذر، عمر ابن ذر ابن عبد الله المرهبي هكذا أبو ذر الكوفي ثقة، عن مجاهد وهو مجاهد ابن جبر عن ابن رافع ابن خديج، عن ابن رافع ابن خديج. هنا من هو ابن رافع؟ مهمل، لكنه عن أبيه رافع ابن خديج قال عن ابن رافع عن أبيه في النهي عن المزارع، وله أن أباه أن رافع ابن خديج روى في بعض الروايات عن أبي هريرة. قال ابن حجر ابن رافع ابن خديج عن أبيه في النهي عن المزارع له ولدان هرير وعثمان، هرير وعثمان هكذا يقول، لكنه هرير ابن عبد الرحمن وعثمان ابن عبد الرحمن ابن رافع، يعني من ولده، ليس معناه من ولده صلبا، إنما يكون من ولده
يعني من ولد ولده أن يكون حفيدا له، وهو ثقة كما قال ثقة. والثالث اسمه أبايا ابن رفاء ابن رافع، يقول أيا كان فالإسناد صحيح على كل حال. أن ابن رافع ابن خديج هي ثلاثة أولاد أو أحفاد وهم ثقات. قال جاء أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا، وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا، نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل. هذا الحديث لابد أن يكون محمولا على أول الأمر، وثم جرى أيضا الذي كان قبل وآتى منيحة، هذه كان مشهورة من النبي صلى الله عليه وسلم وليس إلزاما والله أعلم. نعم، فيحمل على هذا المعنى. ثم قال حدثنا محمد بن كثير، ثم وأنه قال أخبرنا سفيان محمد بن كثير العبدي، سفيان هو الثوري، عن منصور عن مجاهد، منصور هو ابن المعتمر، عن مجاهد أنه ابن الجبر، أن أسيد بن الزهير، أسيد بن الزهير بن رافع بن خديج قال جاءنا رافع بن خديج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لنا نافعا وطاعة الله ورسوله أنفع لكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل، وقال من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو اليد، يعني يأتيه أو يتركه، يعني كأنه لا يتعامل في الأرض غير هذا من المزارعة والكراء وغيره، حتى الكراء ما جاء فيه. نعم، وهناك حديث يعني قال أما الكراء بالذهب والفضة فلا بأس فيها. فهنا في أول الأمر هذا الذي يرتب الترتيب الأحاديث والله أعلم. وأكبر دليل على هذا التأويل ما اتفق عليه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخره. ثم قال حدثنا محمد بن بشار لقبه إنام، قال أبو داود وهكذا رواه شعبة ومفضل ابن مهلهل عن منصور قال شعبة أسيد ابن أخي رافع، أسيد ابن الزهير ابن رافع ابن خديج، أسيد ابن أخي رافع ابن خديج. نعم، هذا توضيح ابن أبي داود رحمه الله في نسب أسيد. ثم قال حدثنا محمد بن بشار وهو بشار وهو بندار قال حدثنا يحيى وهو يكون يحيى بن سيد القطان وليس الأنصارية وهو ثقة من الأئمة قال حدثنا أبو جعفر الختمي. أبو جعفر الختمي اسمه عمير بن يزيد، كان قد نزل البصرة من الثقات المعروفين. قال بعثني أمي أنا وغلاما لي إلى سعيد بن المسيب فقلنا قال قلنا له شيء بلغنا عنك في المزارعة، يعني الآن أبو جعفر الختمي قال بعثني أمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب قال قلنا له، أي قلنا لسعيد المسيب شيء بلغنا عنك في المزارعة، قال أي سعيد المسيب كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فأتاه فأخبر رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فأتى ابن عمر رافع بن خديج لما بلغه الحديث عنه فأتاه أي ابن عمر فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض زهير، زهير بن رافع بن خديج قال فقال ما أحسن زرع زهير، قال ليس لزهير، قال أليس أرض زهير، قالوا بلى ولكنه زرع فلان، قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة، خذوا زرعكم وردوا عليه النفقة، يعني هذا اللون من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة، خذوا زرعكم وردوا عليه النفقة، معناه أنه يكون للأرض وإن كان أعطوا للتاري أو للذي عامل مزارع، المزارع الآن لا يأخذ الزرع والحصاد إنما يأخذ أهل الأرض ويعطونه نفقته وتابه وجهده هكذا. فهذا فيه دليل على النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارع، هذا كله محمول إن شاء الله على ما هو محمول، وإلا ما كان صحابة رسول الله وخاصة الخلفاء الراشدين يتفقون على شيء خلافة أو خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص هو سلام ابن سليم أبو الأحوص العنفي الكوفي، قال حدثنا طارق ابن عبد الرحمن، طارق ابن عبد الرحمن ابن القاسم القرشي من الثقات المعروفين، عن سعيد المسيب، عن رافع ابن خديج، عن رافع ابن خديج. هنا طارق في الحقيقة في هذا في هذه الطبقة اثنان، طارق ابن عبد الرحمن البجلي الأحمسي أو طارق ابن عبد الرحمن القرشي، وكلاهما ثقة إن شاء الله، فلا يختلف هذا الإهمال، دار الأمر بين ثقتين، ولو لم يتعين أي منهما يكون فلا يكون سببا مضعفا للحديث. عن سعيد المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، المحاقلة هي المخابرة أو مزارعة من الحقل، والمزابنة قد عرفنا أنه يشتري بتمر جاف الذي ألا ظهر أن أرى رأس النخل من الرطب. قال إنما يزرع ثلاثة، رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة، مثل ما جاء في الحديث أما الكراء بالذهب والفضة فلا بأس. يعني كأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن كراء المزارعة بالشطر وجزء ما يخرج أو يخرج من الأرض، أما بكراء من الذهب والفضة فلا بأس، أما مزارعة فلا، إما أن يمنح وإما يزرع بنفسه أو يكريه. هو هذا جاء إنما حصر، كأنه حصر يعني في أول الأمر حصر النبي صلى الله عليه وسلم الجواز في هذا في ثلاثة أنواع، ثلاثة أشياء، إنما يزرع ثلاثة، رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح يعني بدون مقابل لصاحب الأرض، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة. ها وهو أي نعم هذا الذي فيه نعم شيء بلغ كان ابن عمر لا يرى به باسا حتى بلغ عن رافع ابن خديج حديث فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال ما أحسن زرع، إلى آخر ما جاء فيه، قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة. قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة. قال سعيد أفقر أخاك أو أكره بالدراهم. فكأن سعيد المسيب كان يقول أفقر أخاك أي الإفقار كما يقول هنا يعني آته بالدراهم أو آته مجانا إعارة كما يقول إفقار إعارة للأرض مجانا، أفقر ظهره أو دابته أعاره ليركب فيه. فأفقر أخاك أي أعره أرضك وآته امنحه له الزراعة. أو أصل الإفقار في عيارة الظهر كما قال أفقرت الرجل بعيري إذا أعرته ظهرا أو أعرته ظهرا للركوب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ردوا عليه النفقة، قال سعيد فهما من هذا الحديث يقول آت أخاك أرضك إعارة حتى يحصد منه الزرع فترجع إليك الأرض، أو أكره بالدرائم لا تزارع معه. ثم بعد ذلك قال أبو داود قرأت، هو هذا قال قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني، هذه قراءة نعم، قرأت وحده قلت له حدثكم ابن المبارك، يعني سعيد ابن يعقوب الطالقاني يحدث عن ابن المبارك الإمام الزاهد المجاهد عبد الله عن سعيد أبي شجاع وهو السكوني من الثقات، قال حدثني عثمان بن السهل بن رافع بن خديج، قال عثمان بن السهل بن رافع بن خديج، قال إني ليتيم في حجر رافع ابن خديج، يعني يكون ما تعبون سهل في حجر رافع ابن خديج، وحججت معه
فجاء أخي عمران بن سهل فقال أكرينا أرضنا فلانة بمئة درهم. فلانة أو فلانة؟ أرضنا فلانة ليس فلانة الظاهر، لأن فلان وفلان قد يكون نكرة، لكن يا فلان يكون معينا الظاهر فينزل منزلة العلم، ينزل منزلة العلم فيقال يا محمد ولا يقال يا محمد في النداء. فهنا الظاهر أيضا فلا أرض أكرينا أرضنا فلانة لأجل التانيث والعلمية، هكذا ذكر لنا الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله لا أنسى في هذه المسألة. فلانة فلانة التاء تانيث ومنزل منزلة العلمية، فيكون ممنوعا منها أو تكون ممنوعا منها الصرف، الكلمة تكون ممنوعة من أكرينا أرضنا فلانة. لكن هنا شكله التابعون رحمة الله عليهم فلانة الظاهر بالتنكير ليس به صحيح. أكرينا أرضنا فلانة بمئة درهم، فقال أي رافع بن خديج قال دعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن كرى الأرض، كرى مقصورا وكراء الأرض ممدودا كلاهما، نفس الحديث الذي مضى بنا وهو معروف على تاويله في أول الأمر. نعم. ثم قال حدثنا هارون بن عبد الله، من يكون هذا؟ أبو موسى الحمال، مضى بنا أيضا. قال حدثنا الفضل ابن دكين معروف من الثقات، قال حدثنا بكير ياني ابن عامر، ياني ابن عامر البجلي أبو إسماعيل من وهو ضعيف عند الأئمة، قالوا ضعيف الحفظ، عن ابن أبي نعم، ابن أبي نعم وهو عبد الرحمن ابن أبي نعم البجلي، وصف بأنه كان صدوقا عابدا، قال حدثني رافع بن خديج أنه زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها، أي مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها، زرع خديج رافع بن خديج أرضا وهو يسقيها، يعني رافع بن خديج أرضه يسقيها، فسأله لمن الزرع ولمن أرض، قال زرعي ببذري وعملي، لي الشطر ولبني فلان الشطر. كيف يقول؟ يعني زرعي لمن الزرع؟ قال زرعي ببذري وعملي، لي الشطر لبني فلان الشطر. لماذا؟ ها؟ هي أرضه هو، أرضه هو نفسه، زرعي ببذري وعملي لي الشطر، أو لمن الأرض قال زرعي، كأنه ظهر من هذا، وهذه الرواية ضعيفة، يعني رافع بن خديج هو الذي كان يكري، ما هو كذا، الآن انقلب الأمر، قال رافع بن خديج كأنه أخذ بالمزارعة زرع شخص، قال لمن الزرع ولمن الأرض؟ قال زرعي ببذري وعملي لي الشطر لبني فلان شطر، فدل الجواب على الجزء الثاني، لمن الأرض؟ يعني الأرض ليس لي، قال أرضيتما فرد الأرض لأهلها وخذ نفقتك. هذا الحديث ضعيفا، الأصل فيه أن رافع بن خديج هو صاحب الأرض، وهو الذي كان قتل بأنه رد نفقة فلان. وصلى الله على خير خلقه محمد، والسبب فيه هو أبو إسماعيل الكوفي ضعيفا.
اللهم رب هذه الدار التامة والصلاة والسلام.
هنا السؤال يقول لقد آتينا المزارع معاشا لزراعة أرضنا بنسبة 10% من المحاصيل و20% ثمن سقاية الماء، يعني كأن العمل عملان، زراعة منفصلة إذا قام هو في السقاية إلى آخر الشيء أيضا له زائد، وإذا كان زراعة ف20% والسقاية يكون لأحد آخر، لا بأس إذا كان هذه المسائل تجري على العرف، بشرط أن لا يكون هناك ضرر لأحد، لا بد أن ينظر فيها، إذا كان العرف يجري أن اثنان، واحد يصلح الأرض ويزرع وانفصل، والثاني جاء يسقي ويصلح إلى آخره حتى حصد، فيكون للحاصل الذي كما كان مع الأرض بعد الزراعة 20%، ويكون لمن زرع 10%، إذا كان فيه خراج له وله هذا لا بأس فيها الظاهر. ما حكم من
يسكن بمفرده في بيته. هو لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينام الإنسان وحده لأنه قد يحدث له شيء، لكن جاء فيه أن الإنسان يضطر لا شك فيه وقد ينام وحده، فجاز، لكن الأفضل أن يكون في بيته مع أحد، مثل السفر في الحقيقة جاز اضطرارا إذا كان وحده، لكنه الأفضل أن يكون معه ناس، لأنه ما يدري الإنسان ماذا يحدث له بعد دقائق، فيكون بعضهم رداء لبعض. هل يجوز رفع اليدين للدعاء عندما يدعو الإمام أثناء خطبة يوم الجمعة أو بعد الانتهاء؟ أولا ننظر هل كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أمام النبي صلى الله عليه وسلم عند في خطبته، كانوا، جاء في الروايات كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات في خطب يعظ بهن ويدعو للمسلمين والمسلمات، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فهل رفع الصحابة أيديهم؟ لم يأت ذكره في الخطب العامة، إنما جاء في خطبة التي دعا فيها للماء، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ورفعنا، هكذا جاء فيه لما دخل الأعرابي وهو يخطب يوم الجمعة قال يا رسول الله حلكت الأموال وضاعت العيال، ادعو الله أن يسقينا، فرفع يده ورفعنا، لكن في عامة الأحيان ما كانوا يرفعون، فإذا يكون التأمين، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمين آمين لم يرفع يده أيضا، فالظاهر يكون التأمين فقط والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أعمال المستمع للخطبة. هل يجوز حمل وحفظ المصحف بغير وضوء؟ لا، لا يمسه إلا المطهرون، هذا هو. وكان صحابة رسول الله جاءت المسألة فقالوا يحمل بعلاقته، جاء في مسند ابن شيبة عن قول ابن عمر قال لا يمسه، هكذا لا يمسكه إذا لم يكن على وضوء، إنما يحمل بعلاقته. الظاهر إكرام المصحف كان في كل زمان فيه غراب من الجلد وكذا يحطونه فيه علاقة يعلقونه، كانوا يعلقونه، هذا أيضا يدل على كله على إحترام المصحف بهذه الأشكال، لا يرمى في أي مكان، وبعض الأحيان سبحان الله يعني يوضع المصحف فوقه كتب عامة هكذا، فيبدو أن هذا المعنى هو المفهوم لإحترام المصحف، فيمسك بعلاقته قال هكذا. والمرأة الحائض لا تمسك كما جاء فيه، فإذا خافت على نفسها النسيان فلتستعين بأحدهم أن تفتح لها أو بإحدى النساء تفتح لها وتقلب ورقتها بالسواك جاء وبالسكين، سبحان الله، هذا في الآثار القديمة. نعم، وإن تعذر فيردد الإنسان ما حفظ ولا يعني يحفظ أو لا يمسك المصحف، لأنه إلى متى يطول، إلى متى إن كان جنبا فهو يغتسل، إن كان يأتي بعد ساعات الظهر أو العصر وكذا فلا بد أن يتوضأ، ليس يتعذر بمعنى ضروري جدا في هذه الحالة أن تمسك. هل يجوز أن يدعو بالفاتحة يكررها مع رفع يديه؟ الفاتحة برفع اليدين لا، يقرأ فاتحة دعاء وشفاء استشفاء لا يرفع يديه، والله أعلم.